أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ قدس الله نفسه صفحة 125: والمراد بثمنها ما جعل عوضا لها في عقد مساومتها وإن كان صلحا. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحكم بجواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، أراد أن يبين أن المقصود بالثمن هنا كل ما هو عوض لأم الولد هذه، سواء كان ثمنا في البيع أو عوضا في الصلح أو ما شاكل ذلك من العقود المعاوضية التي تستبطن وجود عوض ومعوض. قال: وفي إلحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن، كما إذا اشترط الإنفاق على البائع مدة معينة إشكال. في صورة عجز المولى عن أداء ثمن رقبة الجارية، تباع الجارية سواء كان ذلك في حياة المولى أو بعد موته، ولكن لو فرضنا أن المعجوز عنه ليس أداء الثمن، بل المعجوز عنه الوفاء بالشرط المذكور في متن العقد، كما لو اشترى هذه الجارية بمئة درهم بشرط أن ينفق على البائع مدة سنة، فلم يفي هو بذلك الشرط أو كان عاجزا عن الوفاء بالشرط، فهل يجوز أن تباع أم الولد للوفاء بالشرط؟ هل يكون حكم الشرط حكم الثمن في أن العجز عن الوفاء به مسوغ لبيع أم الولد؟ يقول: لا يخلو ذلك من إشكال. أما وجه العدم فالاقتصار على الخروج، رفع اليد عن القاعدة على القدر المتيقن، وأما وجه الإلحاق فهو ملاحظة النكتة، إذا الظاهر من بعض الأدلة أن المقصود تبرئة ذمة المشتري من الدين العالق بذمته، ولكن هذا يعني لا يخلو من تردد. ثم لو قلنا بأن الشرط لا يلحق بالثمن، فلا يجوز أن تباع أم الولد للوفاء بالشرط، فإنه يستحق الشارط حينئذ فسخ البيع، لأن هذا حكم الشرط. فلو فسخ الشارط البيع، هل ترجع أم الولد إليه أو يحكم بعدم انتقالها بل استحقاق قيمتها؟ قد يقال بعدم الانتقال، وذلك حفاظا على تشبثها بالحرية، وقد يقال بالانتقال من باب أن دليل المانع مخصوص بغير هذا المورد، أو أنه ليس شاملا لهذا المورد، إذ هو مانع من النقل بمثل البيع وأمثاله من النواقل الاختيارية، وهذا ليس بنقل اختياريا. ثم لو قيل بعدم انتقالها، فلا بد من وفاء المشتري للبائع بثمنها وقيمتها التي حكمنا باستحقاق المشتري البائع لها بعد حكمنا بعدم انتقالها إليه، يعني ينفسخ البيع ويستحق هو بدل الجارية، بدل الجارية قيمة، فكيف يوفي والمفروض أنه عاجز ولن يستطيع أن يفي بالقيمة إلا ببيع الجارية؟ فقد يقال حينئذ بأنه إذا لم يمكن الوفاء وفاء ثمن الجارية إلا ببيعها، فإنها ترجع إلى البائع، لأن المنع من نقلها إنما كان من باب الحفاظ على تشبثها بالحرية، ومع بيعها من المشتري إلى غير البائع ينتفي هذه الإمكانية تنتفي، إذن يلغو المنع من استرداد البائع لها مع الحكم بجواز بيعها للمشتري، يعني يجوز للمشتري أن يبيعها إلى الغير. هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها. أما إذا كان الدين غير ثمنها، فتارة نفرض الكلام في حال حياة المولى، وتارة نفرض الكلام في حال ما بعد الحياة، ما بعد الموت يعني. أما إذا كان الدين في حال الحياة فلا يجوز للمولى أن يبيعها، وذلك بالإجماع إذا لم يكن الدين ثمنها، يجوز على المشهور أن تباع أم الولد ليوفى بها ثمنها، أما بيعها ليوفى بها دين آخر غير ثمنها فالإجماع كما قيل وصرح به في كلمات بعضهم على عدم الجواز. هذا بالنسبة إلى حال الحياة. وأما بالنسبة إلى ما بعد الموت فكذلك إن المعروف من مذهب الأصحاب كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى عدم جواز بيع الجارية للوفاء بالدين المتعلق بذمة الميت إذا لم يكن ذلك الدين ثمن الجارية التي هي أم الولد. والمنع من البيع حينئذ مبني على أصالة المنع، أصالة بقاء الحرمة الثابتة حال الحياة للشك في ارتفاعها بالموت وعدمه، فنحكم بمقتضى الاستصحاب ببقائها. وعملا بإطلاق روايتي عمر بن يزيد مفهوما ومنطوقا، لأنه قد ذكر في ذيل هاتين الروايتين في ذيل إحداهما الصحيحة، فهل تباع في سوى ذلك من دين؟ فقال لا. وإطلاق كلامه عليه السلام في تلك الصحيحة شامل لبيع الجارية في هذه الصورة، بيع أم الولد في هذه الصورة، وهي بيعها بعد موت مولاها في غير ثمن رقبتها. وكذلك يمكن أن يستفاد المانع من رواية عمر بن يزيد الأخرى بالمفهوم باعتبار تقييد جواز بيع الجارية المستفاد من تلك الرواية بما إذا كان في ثمن رقبتها. إذن يستفاد من كلتا الروايتين مفهوما ومنطوقا عدم جواز بيع الجارية بعد موت المولى في غير ثمن رقبتها. وبهذا يعني بإطلاق هاتين الروايتين نقيد ما دل على لزوم الوفاء بالدين الموجب لبيع الجارية ليعطى الديان حقهم. وهناك رواية قد يستفاد منها جواز البيع لكنها مطلقة فتخصص بما دل على المنع من البيع، وهي مقطوعة يونس، ورد فيها ما يستفاد منه جواز بيع أم الولد في الدين المتعلق بذمة الميت ولو لم يكن ثمن رقبتها، فهي بالإطلاق دل على الجواز، لكن نرفع اليد عن هذا الإطلاق بما دل على المنع كإطلاق صحيحة عمر بن يزيد وروايته الأخرى. وسنأتي إن شاء الله تعالى لذكر هذه الرواية. وهذا هو المعروف بين الأصحاب، إلا أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في المبسوط فصل وتابعه على هذا التفصيل بعض الأصحاب، وحاصل التفصيل هو التفصيل بين الدين المستغرق والدين غير المستغرق. أما إذا لم يكن الدين مستغرقان كما لو كان الدين أقل من مجموع التركة فلا يجوز حينئذ بيع أم الولد. وأما إذا كان الدين مستغرقان جاز بيع أم الولد. ويرد الشيخ رحمه الله تعالى هذا التفصيل إلى أن الاستغراق استغراق الدين مانع من استحقاق الورثة للتركة، فلا يكون هناك ما يمنع من بيع أم الولد، لأن المانع من بيع أم الولد جعلها في نصيب ولدها، وهذا موقوف على أن يكون للولد استحقاق بالنسبة إلى التركة، ومع الاستغراق يرتفع الاستحقاق. فإذا في حالة استغراق الدين للتركة يرتفع المانع من بيع أم الولد. أما إذا لم يكن الدين مستغرقا فإن بيع أم الولد غير جائز لإمكان جعل أم الولد في نصيب ولدها مما زاد على الدين، إلا أن الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك منع من هذا التفصيل، واستوجه أن يقال بعتق الجارية بالمنع من بيع أم الولد مطلقا سواء كان الدين مستغرق أو لم يكن مستغرقا، ويكون بهذا موافقا للمعروف من مذهب الأصحاب وهو المنع من بيع أم الولد. وذكر الشهيد الثاني في وجه المنع مطلقا من بيع أم الولد سواء كان الدين مستغرق أو غير مستغرق، خلافا للشيخ الذي حكم بالجواز مع استغراق الدين بأن المفروض أن التركة بحسب القاعدة تنتقل إلى الورثة حتى مع استغراق الدين للتركة. غاية الأمر المنع من تصرف الورثة في التركة إلا مع الوفاء بالدين. فإن وفي بالدين ولو بتبرع متبرع ارتفع الحق المانع من التصرف وانكشف استقرار الملك المتعلق بها للورثة. وإن لم يوفى بيعة التركة ووفي بها الدين أو قسمت بين الديا. وهذا يعني أن الولد يملك من التركة نصيبا، ومقتضى القاعدة أن تجعل أم الولد في نصيب ولدها. وغاية ما في ذلك أن يحكم بانعتاقها من نصيب ولدها وتقوم عليه ويطالب بالباقي أو تستسعى هي فيه. هذا هو اللازم حينئذ. طبعا الشيخ ينقل مناقشات، وهذه المناقشات يذكرها صاحب المقاديس قدس الله نفسه. نحن نقرأ المقدار ثم نلاحظ. نعم موجود يعني بخط يدوي مو مطبوع، نسخة حجرية. نعم شيخ تقرأ وفيها.
والمراد بثمنها ما جعل عوضا لها في عقد مساومتها وإن كان صلحا، وفي إلحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن كما إذا اشترط الإنفاق على البائع مدة معينة إشكالها. وعلى العدم لو فسخ البائع، إن قلنا بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد بالردة، وإن قلنا بمنعه عنه فينتقل إلى القيمة. ولو قلنا بجواز بيعها حينئذ في أداء القيمة أمكن القول بجواز استردادها، لأن المانع عنه هو عدم انتقالها. فإذا لم يكن بد من نقلها لأجل القيمة لم يمنع عن ردها إلى البائع، كما لو بيعت على البائع في ثمن رقبة.
يعني يكون استرداد البائع لها حينئذ مساويا لمسألة بيعها في ثمن رقبتها.
هذا مضمن قولي في بيعها في ثمنها. وأما بيعها في دين آخر فإن كان مولاها حيا لم يجز إجماعا على الظاهر المصرح به في كلام بعض، وإن كان بيعها بعد موته فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع أيضا لأصالة بقاء المنع في حال الحياة ولإطلاق روايتي عمرو بن يزيد عمر بن يزيد المتقدمتين منطوقا ومفهوما، وبهما يخصص ما دل لعمومه على الجواز مما يتخيل صلاحيته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أم الولد كمفهوم مقطوعة يونس في أم ولد ليس لها ولد، مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها، هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال لا، لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة، وإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه وتستسعى في بقية ثمنها.
محل الشاهد طبعا قوله وإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، حيث إنها بإطلاقها دالة على أن الولد يستحقها في صورة عدم وجود الدين. وأخذ عدم وجود الدين قيدا في مدلول الرواية ليس من باب عدم استحقاق الولد لأمه إلا في حالة انتفاء الدين، بل من باب أنه في حالة الوفاء بالدين يقدم الوفاء بالدين على تقسيم التركة. إذن هي ناظرة إلى تمامية المقتضي، ولكن الفعلية منتفية من جهة وجود المانع، وعليه فيكون إطلاقها مقتضيا للقول بجواز بيعها إذا كان على الميت دين أي دين، لأنها من جهة الحكم الفعلي دلت على الانتفاء، ومن جهة الحكم الاقتضائي دلت على الثبوت. فإذا وجد الدين ارتفع الاستحقاق وثبت جواز البيع.
خلافا للمحكي عن المبسوط فجوز البيع حينئذ مع استغراق الدين، والجواز ظاهر اللمعتين وكنز العرفان والصيماري. ولعل وجه تفصيل الشيخ أن الورثة في استغراق عدم،
نعم،
أن الورثة لا يرثون مع الاستغراق، فلا سبيل إلى انعتاق أم الولد الذي هو الغرض من المنع عن بيعها. وعن نكاح المسالك أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا وإن منع من التصرف بها على تقدير استغراق الدين، فينعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين، ويلزمه أداء قيمة النصيب من ماله،
يعني قيمة ما زاد على نصيبه من ماله الخاص تقوم يعني عليها. الشيخ هنا الأنصاري قدس الله نفسه يذكر مناقشات أوردت على صاحب المسالك الذي جوز، عفوا، منع من البيع مطلقا، وناقش الشيخ في المبسوط فيما فصله بين الاستغراق وعدمه، وذكر 4 إشكالات. الإشكال الأول أن الدليل دل على أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها، فالمأخوذ في موضوع الحكم النصيب، والمستظهر من تلك الأدلة أن العتق الذي هو حكم الشارع رتب على استحقاق خاص، وهو ما يكون ثابتا للوارث من دون مقابل، أي أن مفاد دليل العتق هو الانعتاق المجاني، وهذا يظهر من قولهم في الروايات عليهم السلام جعلت في نصيب ولدها، يعني الأم الولد تجعل في نصيب ولدها، وهذا التعبير يراد به احتساب أم الولد من نصيب ولدها بحيث لا يكون لأم الولد تعلق بسائر الأنصبة، وهذا ظاهر في الانعتاق المجاني، أي أنه إذا لم يمكن تطبيق ذلك إلا بمبادلة ومعاوضة، لم يصدق في تلك على تلك المعاوضة أنها جعلها في نصيب ولدها، هذا لا معنى له. متى يصدق أن الأم جعلت في نصيب ولدها؟ إذا حكمت بانعتاقها عليه، بمعنى أنها تكون نصيبا متبوئا مكان نصيب آخر كان من المفروض أن يأخذه الولد كما يأخذ الورثة سائر الأنصبة. مثلا إذا كان مجموع التركة 10,000 والورثة 10 ذكور، فلكل منهم 100، وفرضنا أن الأم قيمتها 1,000 درهم أو 500 درهم، فمعنى جعلها في نصيب ولدها إعطاء الولد هذه الجارية وعدم استحقاقه شيئا زائدا عليها، إذ قيمتها تساوي نصيبه، أو إعطاء الولد هذه الجارية ولا يعطى فوقها إلا 500 درهم، لأن أمه قد تبوأت من نصيبه هذا المقدار، هذا معنى جعلها في نصيب ولدها. أما ما ذهب إليه صاحب المسالك من أنها تعتق من نصيب ولدها ويلزم الولد أن يوفي الديان ما يساوي قيمتها، فهذا أشبه بالمعاوضة، وهذا ليس جعله في نصيبها، يعني جعلها في نصيبه. المقصود أنه إذا كان للولد نصيب يستحقه فالأم تعتق من ذلك النصيب، هذا أولا. ثانيا، الظاهر من قوله جعلت في نصيبه النصيب الذي يحكم به للورثة بنحو الاستقرار والثبات، بمعنى أنه النصيب الذي يتبع حكم الشارع باستحقاقه للوارث تصرف الوارث فيه، وأما النصيب الذي يحكم الشارع به على تقدير أي بنحو تعليقي فهذا ليس مصداقا لقوله جعلت في نصيبه. إذ من الواضح أن النصيب في العرف هو ما يستحقه الوارث بنحو الاستقرار، ومع استغراق الدين للتركة لا يكون الوارث مستحقا لهذا النصيب بنحو الاستقرار بل بنحو التعليق، بمعنى أنه إن وفوا الدين استحق هذا النصيب استحقاقا مطلقا، أما قبل الوفاء بالدين فالاستحقاق معلق. إذن هناك فرق بين النصيب قبل الوفاء بالدين والنصيب بعد الوفاء بالدين. إذ النصيب ليس هو المقدار المخصوص بل المقدار من حيث تعلق حق الوارث به. ومن الواضح أن عنوان النصيب الموقوف على تعلق حق الوارث به، ونقصد بالحق هنا الحق الخاص الذي يستتبع الحكم بجواز التصرف، فإن هذا التعلق موقوف على الوفاء بالدين. إذن قبل الوفاء بالدين لا يقال عن هذا المقدار أنه نصيب إلا على شكل التعليق، إذن لا يصدق النصيب هنا. وإذا لم يصدق النصيب لم يصح تطبيق قاعدة العتق في المقام هذا. وقد يبين هذا الوجه ببيان آخر، وهو أن طبعا نفس النكتة لكن يبين طريقة استفادتها بهذا البيان، وهو أن ظاهر الأدلة أن المراد بالنصيب النصيب الذي تجعل الجارية فيه، بمعنى أن المذكور في الأدلة جعلت في نصيب ولدها، ومن الواضح أن جعلها في نصيب ولدها إنما يكون في صورة عدم وجود ما يمنع كالدين المستوعب، فإنه مع استيعاب الدين لا تجعل التركة شيء منها في شيء، ولا يجعل شيء منها في نصيب أحد الورثة، إذ كل الورثة ممنوعون من التصرف في التركة. إذن قوله جعلت في نصيب ولدها يدل على أن المقصود بالنصيب هو النصيب الذي لا يصدق مع تعلق حق بالتركة يمنع من تصرف الورثة بها. إذن حتى لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا أن ظاهر الأدلة مطلق الانعتاق ولو كان مع المعاوضة، إلا أن ظاهر الأدلة الانعتاق بمعنى جعلها في نصيب ولدها، والنصيب هنا غير متحقق، إذ النصيب الذي لا يجعل فيه ليس بنصيب. إذن الولد هنا يستحق في التركة نصيبا لكن استحقاقا غير مطلق، ولا يصحح إطلاق عنوان النصيب فلا يكون مشمولا للدليل. ثالثا أن الوارد في الأدلة الانعتاق بنحو خاص، بمعنى أن قاعدة انعتاق أم الولد من نصيب ولدها ليس إلا تطبيقا لعموم إذا ملكوا عتقوا، وهذا العموم إنما يصح تطبيقه في غير هذه الصورة، صورة استيعاب الدين للتركة، لأنه من الواضح أن دعوى انطباق ملك الولد لنصيبه بحيث يترتب عليه الانعتاق لا مجال لها، إذ المفروض وجود الدين. فلو كانت التركة أمهات أولاد وطبقنا قاعدة إذا ملكوا عتقوا حكمنا بفوات حق الديان بالجملة، وهذا لا يمكن أصلا أن نأخذ به. إذن العتق إنما يترتب على الملك في غير هذه الصورة، هذا الملك لا يحقق العتق بالمعنى الذي يمنع من بيع أم الولد. الإشكال الرابع أن ما ذكره صاحب المسالك رحمه الله تعالى من أن الجارية تعتق من نصيب ولدها ويلزمه حينئذ أن يؤدي قيمتها للديان، له لازم باطل ولا يمكن المصير إليه، باعتبار أنه بناء على هذا لا فرق بين أن يكون الدين مستوعب أو غير مستوعب، وبين أن يكون نصيبه مساويا أو أقل أو أكثر. فيلزم على جميع التقادير أن نقول بعتق أم الولد من نصيب ولدها، مع الحكم بتغريم الولد للديان بالشكل المناسب لهذه الصور المختلفة، وهذا أمر لا يمكن المصير إليه. تفضل.
وربما ينتصر للمبسوط على المصالح، أولا لأن المستفاد مما دل على أنها تعتق من نصيب ولدها أن ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوم عليه أصلا، وإنما الكلام في باقي الحصص إذا لم يفي نصيبه من جميع التركة بقيمة أمه، هل تقوم عليه أو تسعى هي في أداء قيمته؟
يعني ظاهر قوله جعلت في نصيب ولدها أن له نصيبا يستحقه بنحو الإرث من دون أن يكون أخذه لذلك بعوض، تجعل أمه في ذلك النصيب، فيكون استحقاقه لأمه ولو تقديرا بلا عوض، ويترتب على هذا الملك العتق. هذا هو ظاهر الأدلة، وهذا غير ما ذكره صاحب المسالك. ومن الواضح طبعا أننا إذا قلنا بأن ما ذكره صاحب المسالك مخالف للأدلة فيدور الأمر بين أن نحكم بانعتاقها مجانا بدعوى أن الولد يملك نصيبه وفي ذلك تفويت لحق الديان، أو بأنها لا تنعتق أصلا لأن الولد لا يملك نصيبه، وهذا هو الموافق للأدلة.
ثانيا بأن النصيب إذا نصب إلى الوارث فلا يراد منه إلا ما يقبل من التركة بعد أداء الدين وسائر ما يخرج من الأرض، والمقصود منه النصيب المستقر الثابت لا النصيب الذي يحكم بتملك الوارث له تخصيا من لزوم بقاء الملك بلا ماله.
بمعنى أن الرواية قالت جعلت في نصيب ولدها، وهذا وارد طبعا في أكثر من رواية، فأخذ في موضوع الحكم أن يكون للولد نصيب، والنصيب المأخوذ في موضوع الحكم هو ما يساوق الملك المستقر الثابت، وهو ما يكون للولد الوارث بعد أداء الدين وما يخرج من الأصل كالكفن ومؤونة التجهيز، هذا هو النصيب المستقر. أما النصيب قبل الوفاء بالدين فهو ليس بنصيب مستقر حتى يقال أن الأمة تعتق من ذلك النصيب، وعليه فنفرق بين ملكيتين، ملكية مستقرة ثابتة وملكية ثابتة بحكم الشرع لكن من باب التفصي والفرار من محذور بقاء الملك بلا مالك. إذ من الواضح أن التركة في صورة استيعاب الدين مثلا إما أن يكون لها مالك أو لا، والأول باطل لأن المال بما مالك في مثل هذا المورد لا يتصور شرعا، وإن كان لها مالك فإما أن يملك الدائن أو أن يملك الوارث. ولو لم تساعدنا الأدلة على الحكم بملكية الدائن نقول إن الوارث يملك لكن ملكية خاصة، وهي الملكية التي لا تستتبع الحكم بالتصرف في التركة. هذا ولو قربنا هذا الإشكال بتقريب آخر لكان أولى، وهو ما ذكرناه ثانيا بملاحظة قوله جعلت في نصيب ولدها، فإن المأخوذة في موضوع الحكم وهو العتق، الحكم هو العتق المساوق في الوجود لجعلها في نصيب ولدها، أو قل المساوي في الوجود لجعلها في نصيب ولدها، لأن الحق أن جعلها في نصيب ولدها مقدم لعتقها، وإن كان الحكم بالعتق مطوي لمعروفيته فجعلها في نصيب ولدها مقدمة. إذن العتق وهو الحكم المدلول عليه بقوله جعلت في نصيب ولدها موضوعه النصيب، لكن لا مطلق النصيب حتى يقال أن النصيب هنا متحقق ولو باعتبار عدم إمكان تصور المال بلا مالك أو الملك بلا مالك، لا بأس هذا نصيبه، لكن ليس كل نصيب محققا للموضوع، إذ المأخوذ في موضوع الدليل ذلك النصيب الذي يمكن أن تجعل الأمة فيه. أما النصيب الذي لا يمكن أن تجعل الأمة فيه فمن الواضح أن الأدلة لا تشمله. وإن شئت قلت إن استفادة موضوع الحكم موقوفة على إمكانية تطبيق مفاد الدليل عليه، وقد بين الشارع الحكم بلسان الأمر، وذلك بإيراد الجملة الخبرية في مقام الطلب، جعلت في مقام في نصيب ولدها، أي اجعلوها في نصيب ولدها. ومن الواضح أن هذا الأمر لا يشمل صورة استيعاب التركة، استيعاب الدين للتركة، لأنه مع استيعاب الدين للتركة لا يمكن امتثال هذا الأمر. فقصور إطلاق قوله جعلت في نصيب ولدها دليل عدم تحقق الموضوع في المقام. إذن لا يمكن القول بأن ما ذهب إليه صاحب المسالك من جواز عتق الأمة أم الولد من نصيب ولدها وإلزام الولد بقيمتها للديان هذا مانع من الحكم ببطلان تفصيل الشيخ، إذن تفصيل الشيخ له وجه.
وثالثا أن ما ندعاه من الانعكاف على الولد بمثل الملك مما لم ينص عليه الأصحاب ولا دل عليه دليل معتبر، وما يوهمه الأخبار وكلام الأصحاب من إطلاق الملك فالظاهر أن المراد به غير هذا القسم، ولذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه بناء على صحة الوقف وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه.
هذه المناقشة مبنية على ملاحظة خصوصية الملك المأخوذ في موضوع الدليل، بمعنى أنه ملك خاص في الوجه. في المناقشة الثانية كنا نتكلم عن خصوصية النصيب وأن عنوان النصيب متحقق أو ليس بمتحقق، هنا نتكلم عن الملك وأن الملك الذي أخذ في موضوع الدليل ملك خاص. لذلك مع أن العبد الموقوف على من ينعتق عليه مملوك لمن ينعتق عليه، لكن ملكية خاصة، هذه الملكية خاصة لا يترتب عليها العتق.
ورابعا أنه يلزم على كلامه أنه متى كان نصيب الولد من أصل التركة بأجمعها ما يساوي قيمة أمه تقوم عليه، سواء كان هناك دين مستغيث أم لا، وسواء كان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون ونحوها يساوي قيمتها أم لا، وكذلك لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك فإنه يقوم نصيبه عليه كائنا ما كان، ويسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت إن كان له نصيب ويطلب بالباقي، وهذا مما لا يقوله أحد من الأصحاب وينبغي القطع ببطلانه.
نعم، يعني في الواقع لازم ما ذهب إليه صاحب المسالك أنه إذا فرضنا أن التركة 100 درهم وأن الورثة 2 من الذكور يستحق كل منهما 50 درهما وكان ثمن الجارية 20، تعتق الجارية من نصيب ولدها وذلك 20 درهما ويطلب هو بالباقي، هذا إذا كان على مع التركة دين، ويوفي هو الديان بمقدار ما يساوي قيمة أمه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين مستغرق أو غير مستغرق، بل لو كان نصيبه يساوي نصفها كما لو كانت قيمة الجارية 1000 وكانت التركة 500 وله 250 في صورة ازدواج الورثة، يعني كان 2 ذكرين، تعتق هي من نصيبه ويطلب بالباقي وهو 750 درهما، وهذا مما لا يقول به أحد وينبغي القطع ببطلانه. تتمة الكلام تعد، صلى الله على محمد وعلى آله.